الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في المسألة الثانية حيث قال السيد رضوان الله عليه الشكوك الصحيحة تسعة في الرضاعية، أحدها الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحبة اختيار الركعة من قيام، والأحبة منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأهوة من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين. في الأيام الماضية بحثنا حول هذا الشك بين الاثنين والثلاث، وذكرنا القول المعروف للفقهائنا وروايات التي دلت عليها، وذكرنا من يقول بالبناء على الأقل ثم إكمال الصلاة، وناقشنا أدلتهم في هذا الأمر، وانتهينا من هذه الأمور. هناك تدرك رأي بأنه مخير بين الأقل والأكثر، يعني من شك بين الثلاثة والاثنين بعد انتهاء من السجدة الثانية، يعني بعد إكمال السجدة، ويستطيع يجوز له أن يبني على الثاني ثانية ثم يكمل ركعة أخرى، ويجوز له أن يبني على الثالثة ويكمل الصلاة يسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط. ومصدر هذا الكلام إنما هو الكتاب الفقه الرضوي أو فقه الرضا عليه السلام، وهذا التعبير الذي برد في هذا الكتاب فقه الرضا: وإن شككت فلم تدري اثنتين صليت أم ثلاثا. طبعا هذا الكتاب كتاب ذكر الأحكام الشرعية فيها تلو الآخر من دون تبويب من دون شيء. وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا، وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة. الظاهر وهمك يعني ظنك، إذا ظننت بأنك مثلا في الثالثة عليك أن تأتي بركعة أخرى، بما أنه قبلا بحثنا حول هذا الأمر، الظن في بقى الشكوك بالشك بين الركعات بمنزلة العلم، وعندما يتكلم عن الشك إذا كان تساوي الطرفين، يعني لا يميل إلى أهل الجهلين ومتحير، عند ذلك يأتي بهذه المعالجات التي وردت. وإلا من هو الصلاة يشك، يعني الآن النفس الثالثة أو الرابعة بعدما قام من السجدة الثانية يشك هل أتشهد أو أقوم بركعة الثالثة، إذا ظن إلى أحد الجهتين يأخذ به، ولكن إذا لم يكن له ظن يبني على الأكثر وهو قول المشهور. في هذا الحديث يشير إلى هذا المعنى: وإن شككت فلم تدري اثنتين صليت أم ثلاثا، وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدة السهو بعد التسليم وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت بما وصفناه لك. هذه الجملة الأخيرة: وإن اعتدل وهمك، يعني لا يزيد درجة الوهم من جهة في جهة واحدة، فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر. هذا الكلام أولا فيه يعني يختلف عن فتوى المعروف، لأنه إن شككت فلم تدي اثنتين صليتهم ثلاثا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة، إلى هذا المقدار هو فتوى المشهور. ثم يقول فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، إذا كان الظن بجهة واحدة فهؤلاء لا يخطون. والروايات كذلك لم يذكر هذا الأمر أنه يأتي مع ذلك بركعة الاحتياط. وظاهر هذا الكلام فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، يعني صلاة الاحتياط. ثم عندما يقول وإن ذهب وهمك إلى الأغل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدة السهو، تشهد في كل ركعة، ما المراد من ذلك؟ يعني هو في الثانية يتشهد وفي الثالثة كذلك يتشهد، وهذا كلام صحيح. ولكن إذا في الرباعية لا معنى في الثالثة يتشهد، فعلى ذلك هذا الكلام كذلك لا يعني ينسجم مع ما هو معروف. ثم إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر. عندما يقول تشهدت في كل ركعة لعل مراد تشهدت في كل ركعة أنت فيه، يعني إذا أنت في الأثنين فتشهد، لأن شكك بين الأثنين والثالثة، أو إذا كان بين الثالثة والرابعة طبعا في الثالثة ليس تشهد. على كل حال وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على الأغل وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه لك. بالنسبة إلى هذا الأمر، هذا الكتاب كتاب الإمام الرضا عليه السلام، فقه الرضا، أحيانا يقال الفقه الرضوي المطبوع، الآن فقه الرضا مطبوع. على كل هذا الكتاب بالنسبة إلى أنه هل يمكن الاعتماد عليه أو لا، هناك خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء كالمحرك حمداني رضوان الله عليه وبعض الآخرين اعتمدوا على هذا الكتاب ويأخذون برواياتها بمطالبها، ولكن مع ذلك أمر صعب، بما أن هذا الكتاب أولا فيها ما يخالف فقه الشيعة المشهور في بعض المسائل خلاف ما هو مشهورا أو ما هو يعني ضروري عند الفقهاء، هناك في بعض هذه الخلافات، كما أن أحيانا يكون في بعض العبارات التي فيها نوع من التوتر والإجمال والإبهام. وكذلك هذا الكتاب يحتمل أن يكون كتاب ابن بابويه القمي رضوان الله عليه، علي ابن بابويه أب للصدوق رضوان الله عليه، لأنه والوجه في ذلك أنه كان أبو الحسن علي ابن موسى، يعني ابن باوي كان باوي كان موسى اسمه موسى، فيصير أبو الحسن علي ابن موسى. وإمام الرضا عليه السلام كان كنيته أبو الحسن وهو علي بن موسى، موسى بن جعفر. ولذلك لعل هذا الكتاب عندما وصل إلى بعض الناس زعموا أنه لإمام الرضا عليه السلام أبو الحسن علي بن موسى. وهذا الذي في رياض العلماء المرحوم عبد الله الأفندي الإصفهاني هو يذكر هذا الأمر، وهو كان من تلامذة المجلس رضوان الله عليه. وكذلك هو معروف أن الصدوق رضوان الله عليه ألف كتابا أهدى إلى ابنه، بما أنه أهدى إلى ابنه وكان الشرائع اسمه شرائع، فيمكن أنه نفس الشيء، نفس هذا الكتاب الذي ألف أهدى إلى ابنه، هو بما أنه كان أبو الحسن علي ابن موسى، ولذلك زعموا أن هذا الإمام الرضا عليه السلام، ولذلك لا يمكن أن يعتمد عليه. هناك كذلك المجلس رضوان الله عليه يذكر أن سيد أمير حسين ابن حيدر العاملي الكركي، وهو كان السبت المحقق الثاني، المحقق الثاني هو من أهالي كرك، كرك قريب من بعلبك في لبنان، هو ثقة جليل، وقد أخبر أن الثقتين من أصحابنا قد أخبروه بأن كتاب المذكور هو للإمام الرضا عليه السلام. فهو أخبر هذا الرجل العظيم سيد أمير حسين ابن حيدر العاملي الكركي سبت المحقق الثاني، وهو طبعا إنسان معروف وعالم ثقة جليل كذا، ولكن هو كذلك قال أخبرنا ثقتين من أصحابنا. من هؤلاء الثقتين؟ إذا هناك كلام إذا أخبر ثقة بأني سمعت هذا من ثقة، هل هذا توثيق له لهذا الشخص ولو لم نعرفه؟ وبعبارة أخرى التوثيق إذا تعلق بإنسان معين باسمه هذا توثيق، يوثق الشخص الفلان زيد ابن عمرو هو إنسان موثق وعادل، شهادة على وثاقته. ولكن إذا كان هذا المخاطب المذكور لم يذكر اسمه قال ثقة أو ثقتين، هل هذا التوثيق يتعلق بالمجهول ويجوز لنا أن نأخذ به؟ هذا خلاف، لأنه لعل إذا أنا رأيته أو عرفته أعرف أنه ليس ثقة. كثيرا ما الناس يذكرون شيئا من ثقة، لو عرفنا هذا الذي نقل عنه كنا نعرفه من قبل وهو ليس ثقة، هذا الاحتمال. مضافا إلى أن ذلك إذا كان يروي عن ثقة والثقة هو رأى بأم عينه أو سمع بأذنه، هذا إخبار عن مخبر الثقة، والمخبر الثقة هو يذكر أما أحس به عن المحسوس المسموع أو المرئي، هذا لا بأس به. ولكن إذا نعرف أن هذا الثقة الثاني هو لم يكن يراه أو يسمع، هو كذلك سمع من شخص آخر ولا ندري من هو الشخص الآخر الذي هو يعني حديثه حديث مرسل ذكر من دون اسم، فعلى ذلك لعل الخبر الذي وصل إلى الثاني كان من إنسان غير ثقة، وكثيرا ما يتفق. حتى في مطالب العادية قد يكون شخصية محترمة يخبرنا بشيء ولكن نعرف أنه بنفسه لا يدري، سمع من الآخرين. وكثيرا ما الإنسان الثقة يروي شيئا يذكر شيئا سمع من شخص آخر وهو لا يطمئن يذكر إلى الآخرين، الآخر الذي يعتقد بهذا الرامي يأخذ بكلامه يصير الخبر الخفي. هناك كم من الأخبار فيما بين ينتشر، عندما نقول من أين تقول هذا يقول أن فلان، نعم فلان، هو هل هو سمع أو رأى أو لا، لم يرى ولم يسمع، هو روى عن آخرين لأنه روى الإنسان غير موثق. ولذلك كثيرا ما لابد من الدقة، كما أننا في أحكام الشرعية روايات ندقق، في إخباراتنا في هذا العالم لابد أن ندقق. وبعض الكلمات بعض الأشياء إذا كان من غير ثقة وإذا كان خلاف الواقع يترتب عليه بعض المفاسد، ينسب إلى مرجع كذا قال هكذا وهو إنسان ثقة يخبر، ولكن هو لم يواجه هذا المرجع، هو سمع من الآخرين أنه قال آية الله فلان قال هكذا، فهذا ينسب إلى هذا المرجع بينما هو لم يقل. ولذلك فيما نحن فيه الذي ذكر لسعتين اللذين ذكر لهذا الرجل العظيم لسيد أمير حسين ابن حيدر العاملي الكركي ابن محقق الثاني حفيد محقق الثاني، هو رجل جيد، ولكن هو قال أن ثقتين، قطعا الثقتين كان معاصرا له لم يكن معاصرا لإمام الرضا عليه السلام، ولذلك لم يذكر سندهم إلى هذا الحديث، ولذلك لا يمكن أن نعتمد على قولهم ولو كانا ثقتين، لأنهم قطعا خبرهم خبر عن هذا وليس عن حس ولم يذكروا سندهم، فلا يمكن أن نعتمد إلى هذا الأمر الذي ذكره المجلس أن نعتمد بأن هذا الذي هم قالوا هذا الكتاب للإمام الرضا، لا يمكن أن نقبل قولهم لأنهم قالوا عن حدس لأنهم لم يكونوا معاصرا، كان فاصل الزمني بين زمن مجلس رضوان الله عليه وإمام الرضا عليه السلام كان يغرب من 1000 سنة، أقل من 1000 طبعا ولكن كثير. فعلى بهذا الأمثال لا يمكن أن نعتمد. مضافا إلى هناك في إشارات أنه من إمام الرضا عليه السلام، مثلا في بدء الكتاب عندما يبدأ هذا الكتاب يذكر أن يقول عبد الله علي بن موسى الرضا عليه السلام أما بعد هنا، من ناحية يقول علي بن موسى الرضا هذا متعارف، يعني كثير من المؤلفين كان من عادتهم يقول فلان يعني عن نفسه، ولكن هل إمام الرضا عليه السلام عندما يذكر نفسه عليه السلام؟ هذا بعيد جدا أن يذكر عليه السلام. ولذلك هذا الكلام كذلك في مكان آخر في آخر الكتاب يقول مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت، وعلى ذلك يمكن أكون هكذا. في مطلب الكلام كذلك في عدة من الجهات يذكر أمرا لفظا يفيد أنه الإمام الرضا عليه السلام، مثلا في أعمال الليلة في 19 من شهر رمضان عندما يذكر أغسال يأتي ويقول هي التي، يعني الليلة يعني في 19 هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين. فمثل هذه العبارات موجودة في هذا الكتاب، ولكن على كل حال بما أن الكتاب ليس له سند، ولو كان لإمام الرضا كتاب بهذا الاسم ولكن نسخة التي وصل إلينا وفي هذه العبارات لا نعتمد عليه ولا يمكن أن نعتمد عليه، لأن الكتاب لابد أن يكون له راوي، ولإذن الرواية التي متعارف من قديم يأخذون إذن في نقل الروايات، هذا كان له موضوع في السابق، بما أنه كل من يذكر كان عنده كتاب مخطوط نسخة مخطوطة، لابد أقول هذه النسخة من أين وصل إلي، من أين من أخذته، لأن كثير من النسخ الخطية كان بعض الدجالين يضيفون إليه شيئا وينقصون عنه شيء ويوزعون، أو من لا يبالي كان هكذا يكتب من دون دقة، ولذلك كانوا يقرؤون الكتاب على شخص وهو يؤيد، أو هو يقرأ لهم وهم يسمعون، أو بشكل جملة كان يعطي هذا الذي أنا أخذته من فلان من فلان من فلان إلى المؤلف الآخر أو يعني المؤلف الأول. ولذلك هذا الكتاب على كل حال لا يمكن أن يعتمد عليه، ولو ثبت أن الإمام الرضا عليه السلام كان له كتاب. نعم إذا كان كتاب أمير المؤمنين، أمير مؤلف كتاب، وكان هذا الكتاب موجود إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام، ولكن كثير من الكتاب مهوها جعلناه تحت التراب أو في الآبار خوفا من الأعداء. كتاب الإمام علي ما وصل إلينا، ولكن ما رواه الإمام الصادق عن كتاب علي رأيت في كتاب علي كذا، نعتمد بقول الإمام الصادق أو غير إمام الصادق من الأئمة إذا أخبروا عن كتاب جدهم علي. ولكن إذا واحد الآن يأتي بكتاب يقول هذا كتاب علي بن أبي طالب لا يمكن أن يعتمد عليه، لأنه من كتب هذا؟ من ألفه؟ بينما نعرف أن أمير المؤمنين كان يؤلف كتابا وألف كتاب فعلا وفيها مطالب كثيرة، ولكن لم يتصل إلينا، ولذلك لا نستطيع أن نأخذ بهذا الكتاب الذي ذكره هنا يعتمد يعني يستند إليه في هذا العام التخير، والتخير ليس له رأي أصل وأساس أن نقول أن الإنسان مخير بين أن يأخذ بأقل أو الأكثر، فالروايات الصحيحة التي دلت على لزوم الأخذ على الأكثر والمتبع. ثم نأتي إلى احتياطات التي ذكره السيد رضوان الله عليه في آخر هذا البحث، إنما قال احتاط أولا بأن يأتي بركعة عن القيام، ثم ذكر مخير ركعة أو ركعتين عن جلوس، ثم يحتاط إلى أن نختار بينهما الركعة عن القيام. السر في هذا الاحتياط بما أن الروايات التي وردت حول مسألة الشك بين الثانية والثالثة كلها جاء فيه قيام، لم يأتي فيه ترديد. مثلا في مؤسسة أمار قرأناه قبلا على أسمائكم، أجمع لك الساب كله في كلمتين، متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نغصت، ركعة النغص فهو ركعة بأن يقف ويتكلم. أوضح من ذلك رواية أخرى كذلك للأمار، إذا سهوت فابن عن الأكثر، فإذا فرغت نعم فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظلمت أنك نغصت، هذا تصريح إلى فقم، فعلي أن قيام. في سيد العلاء، سيد العلاء في سنده إشكال، وأن في سنده يوجد رجل محمد بن خالد الطيالسي، لم يرد له توثيق في كتب الرجال، ولكنه هو مذكور في سند كامل الزيارات، أما يعتمد على ذلك السند صحيح لا إشكال فيه. في هذا الحديث جاء هكذا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب. ذكرناه وقلنا المراد من على اليقين يعني على ما هو مبرع للذمة لا على قدر المتيقن، ولذلك هنا كذلك جاء قام قائما فصلى ركعة، ولم يذكر إلا قيام. وكذلك هناك سهية زرارة، يقول رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم، ولو ما اعتمد إلى هذا الحديث، ولكن يقول ثم صلى الأخرى، أخرى يعني ركعة واحدة. على كل حال هذا يدل على، ولكن ذهبوا علماءنا إلى التخيير، منهم السيد رضوان الله عليه يقول إما ركعة وإما ركعتين، ثم يقول الأحوط اختيار القيام، هذا الاحتياط بلهذا هذه الروايات. ولكن التخيير لماذا؟ قالوا أنه كان متفق عليه أو مشهور بين الفقهاء أنه لا فرق بين الشك بين الرابعة الثالثة والرابعة وبين الثانية والثالثة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، بكلاهما الخلاف عن الشك في ركعة واحدة. فكما أن روايات دخلت في مسألة الثالثة والرابعة وأمر بالجلوس، فعلى ذلك يجوز الجلوس فيما إذا كان الشك بين الثانية والثالثة، فاعتمدوا على هذا الأمر. أولا الشهرة موجودة، وثانيا المقارنة بين الأمرين، وثالثا الدعية الإجماع على ذلك. ولكن قد يشكل على هذا الأمر، هذا المقارنة هل ليس قياسا؟ لعل للشك بين الثانية والثالثة خصوصية أمروا بالقيام، وفي الثالثة والرابعة ليست هذه الخصوصية، لا ندري حكمة الأحكام أو علة الأحكام، ولا كيف يعني نتنازل عن هذا الأمر. هناك طريق آخر ذكره سيد خير رضوان الله عليه، ولعل غيره كذلك هو أمثل وأحسن، وهو أن نقول أن من شك بين الثانية والثالثة ويقوم يصلي ركعة، عندما قام وصلى ركعة يبدل شكه إلى الثالثة والرابعة. أنت شككت بعد السجدة الثانية هل أنت في الثانية حتى تتشهد أو في الثالثة حتى تقوم بالرابعة، تبني أن تبني على أنك في الثالثة وتقوم، عندما قمت ينغلب الشك وتشك أنك أتيت بثلاث ركعات أو أربع ركعات، ففي الحقيقة الشك بين الثانية والثالثة دائما ملازم للشك بين الثالثة والرابعة، ينغلب الشك من الأولى إلى الثانية، شك هذا في بادئ الأمر ويشك أنا في الثانية أو الثالثة، فيقوم ركعة آخر يبني على الثالثة ويأتي بركعة أخرى، عندما يقوم ليأتي بركعة أخرى أو يشتغل، إذا سألت عنه أنت في أي ركعة؟ يقول ما أدري، إما ثالثة وإما رابعة. فعلى ذلك هو شاك بين الثالثة والرابعة، والميزان هو الشك الذي يعني في الآخر يأتي عنده، يعني بعد انتهاء من صلاته هو يشك أنه جاء بثلاث ركعات أو أربعة، فيعمل بالروايات التي وردت حول الثالثة والرابعة. ولذلك هذا الكلام كلام جميل أن نقول مثل هذا الأمر. طبعا هناك أحيانا يمكن يأتي إلى الذهن أنه ما دام في رواياتنا جعلوا الشك بين الثانية والثالثة لو حوت وقالوا قياما، وفي الثالثة والرابعة قالوا جلوس ركعتين أن جلوس، فكيف نحن نجعل هذا في مكان هذا؟ لعل خصوصية لحظة تروم الشك في ذهني له خصوصية، ولكن هذا مستبعد جدا، بما أنه هو يريد أن يرمم صلاته الناقصة، والصلاة الناقصة ركعة واحدة. إن من شك بين الثانية والثالثة إنما في آخر الصلاة هو يشك في ركعة واحدة، وإذا كان الثالثة والرابعة نفس الشيء، ولذلك يعود إلى كذا وكذلك سائر الشكوك. فعلى كل حال ما قاله من الاحتياط، احتياط بهذا الجهة. أما الاحتياط بالجامع بينهما، لأن بعض الفقهاء قالوا بأنه يجب أن يأتي عن جلوس، كالعماني رضوان الله عليه أهل فقيهين ذكروا هكذا، ولو لم يذكروا استنادهم لهذا الكلام ولكن فتواهم هكذا رعاية للفتوى. وأما ما يقول بإعادة الصلاة استئناف الصلاة، يعني الاحتياط الأخير، يقول أحمد من بعدما أتى بركعة قياما وركعتين عن جلوس ثم بعد ذلك يعيد الصلاة يستأنف الصلاة، هذا استئناف الصلاة لما ورد في حديث عبيد بن زرارة قال يعد، ولكن يعد في مود خاص. ولكن هم كذلك يمكن السيد رضوان الله عليه، بما أن هناك شبهة أو احتمال أن هذا الشك يوجب بطلان الصلاة وإعادة الصلاة، فليعد صلاته حتى يتيقن من كل شيء. وطبعا كما قلنا هذا الاحتياط بهذه الدرجة أظن ليس مطلوبا، وخصوصا إذا أراد يستأنف الصلاة فليستأنف، إذا استأنف من أول الأمر قطعا قد أدى ما عليه ذمته وينتهي ذمته. ونحن قلنا بالنسبة إلى إبطال الصلاة أو نقض الصلاة إذا لم يكن أن وهن أو إهانة إلى الصلاة، استهانة في شأن الصلاة لا إشكال فيه، إنما لا يجوز إذا كان عدم الاعتناء أو الاستهانة بالصلاة سبب لترك الصلاة. ولذلك أظن هذا الاحتياط الذي يقول السيد رضوان الله عليه احتياط غير يعني مرغوم فيه، ويجعل الأمل أصعب مما هو يعني مشروع من قبل الشارع المقدس. شكرا، غدا إن شاء الله ما أكون في التفسير، ونحن انتهينا من آيات التي مصدرة بيا أيها الذين آمنوا، وصلى الله على محمد وعلى آله.